والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدتنا مولاتنا الصديقة الطاهرة الممتحنة الصابرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر، والسلام على سادتي العلماء إخواني وأعزائي النووي الكرام ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك للإخوة الأعزاء والسادة الأفاضل هذه الأيام الشريفة، ونحن نقبل على ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، ولعله تؤتينا الفرصة إذا شاء الله ذلك وأذن به في الأسبوع الآتي أن نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها مرة أخرى بمناسبة ولادتها، ولكن حديثنا في هذا الاجتماع والمجلس المبارك هو أيضا حديث الزهراء عندما نتناول موضوع الإمامة، حيث أن الزهراء سلام الله عليها هي محور هذه الإمامة، وقد يعبر عنها بأنها أم الإمامة، ولا سيما وأنها أم أبيها فهي أم أهل البيت سلام الله عليهم جميعا. الحديث عن الإمامة كما ذكرنا سابقا قسمناه إلى قسمين، القسم الأول هو الحديث عن النظرية ومعالمها الثلاثة، معلم وجوب الإمامة ومعلم اختصاص الإمامة بأهل البيت سلام الله عليهم، ومعلم اختصاص أهل البيت في الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم. والقسم الثاني من الحديث هو القسم الاستدلالي على هذه النظرية، في عرض النظرية انتهينا منه مع بيان كل الخصوصيات ذات العلاقة بهذه النظرية، ولكن بصورة إجمالية كما وعدنا في الحديث. هنا أيضا في الاستدلال على النظرية قلنا أنه لا بد أن نستدل على كل معلم من هذه المعالم أو كل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة التي أشرنا إليها، وكان حديثنا في الاستدلال على المعلم الأول والبعد الأول وهو ضرورة الإمامة، وقلنا أنه يمكن الاستدلال على ذلك بعدة أدلة، الدليل الأول هو العقل وقد ذكرناه، والدليل الثاني هو الاستدلال بالقرآن الكريم والآيات الشريفة، وذكرنا سبع وجوه للاستدلال بالقرآن الكريم على ضرورة الإمامة، والدليل الثالث هو الاستدلال بالروايات التي وردت عن طريق العامة وأهل السنة، وذكرنا خمسة وجوه للاستدلال على هذه الضرورة، والدليل الرابع والاستدلال بالروايات التي وردت عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم في ضرورة الإمامة، وذكرنا أيضا وجوها خمسة للاستدلال على هذه الضرورة. بقي علينا الإشارة إلى الدليل الخامس وهو دليل الإجماع، حيث قلنا أنه يمكن الاستدلال على الضرورة بالأدلة الأربعة. دليل الإجماع هنا عندما نرجع إلى الكلمات التي ذكرها العلماء سواء المتكلمين منهم أو الفقهاء، نجد أنهم يدعون الإجماع على هذه الضرورة، سواء العلماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أو علماء العامة، فإنهم يدخلون أيضا هذه الضرورة. في علماء مدرسة أهل البيت القضية كما أشرت عندما استعرضت الروايات قضية واضحة جدا لا ريب فيها ولا إشكال، ولذلك أكتفي بالإشارة إلى أحد النصوص من ما ذكره علماء هذه المدرسة، وهو ما ذكره آية الله العظمى السيد البرجردي رضوان الله عليه، وهو من علماء مدرستي النجف وقم معا حيث كانت دراسته في النجف الأشرف وتربى في مدرسة النجف الأشرف وحوزة النجف الأشرف، وكانت إقامته ونشاطه العلمي وبحثه التدريسي كان في مدرسة قم، فهو ممن جمع بين هاتين المدرستين. يقول السيد البرجردي اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في حفظ الإسلام وجود في نظام الإسلام وجود سائس وزعيم يدير أمر المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام، وإن اختلفوا في شرائطه وخصوصياته، وأن تعيينه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أن التعيين بالانتخاب العمومي. هذا نص يمثل منهج المدرسة، يعني توجد نصوص عديدة للعلماء يطول ذكرها ويمكن متابعتها في كتب الفقه والكلام، ولكن الرأي العام لدى علماء مدرسة أهل البيت هو ما ذكره السيد البرجردي رضوان الله عليه. وكذلك الحال في مدرسة العامة، يعني المدرسة الخلفاء كما يعبرون، أو مدرسة الرأي والصحابة كما يمكن أن تنسب هذه المدرسة، هؤلاء أيضا كذلك يدعون الإجماع على ذلك. وهناك مجموعة من النصوص ذكرها الماوردي في الأحكام السلطانية، وابن حزم في الفصل الذي ألفه في الملل والأهواء والنحل، وكذلك ذكر ابن خلدون هذا الأمر في مقدمته، وابن أبي الحديد في شرحه للنهج، وكذلك ذكر ذلك أيضا مؤلف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كل هؤلاء ادعوا هذا الإجماع. أنا أذكر أحد هذه النصوص وهو نص ابن حزم من أجل أيضا معرفة التصور العام الموجود لدى هؤلاء، وكذلك نص ابن خلدون حتي شكل كلا هذين النصين طريقة الاستدلال عندهما. ابن حزم هكذا يقول، يقول اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجع وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، واستثنى من ذلك من هذا الإجماع النجدات من الخوارج. الخوارج ينقسمون إلى مجموعة من الأقسام، الخوارج الواقع عبارة عن مجموعات وشراذ اجتمعت حول هذا الشخص وذاك الشخص، وظاهرة خطيرة ويحتاج حديث حولها. فهناك مجموعة اجتمعت حول شخص اسمه نجدة، ولذلك يسمون بالنجدات نسبة إلى نجدة، هذا فقط يستثني من هذا الإجماع. وهو ابن حزم من أجل أن يكمل هذا الإجماع يقول، مع وجود أحاديث كثيرة وصحاح في وجوب طاعة الأئمة وإيجاب الإمامة. والابن خلدون أيضا جاء بنص يشبه هذا النص، يقول ثم إن نصب الإمام واجب وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. هؤلاء أيضا يدعون هذه الدعوة. إذن فالإجماع في نصوص علماء أهل مدرسة أهل البيت وعلماء العامة مسلم على وجوب الإمامة. في هذا الحديث عن الإجماع تولد عدة ملاحظات لا بد أن نشير إليها عندما نريد أن نحول هذا الحديث إلى حديث علمي. الملاحظة الأولى التي تثار حول الإجماع هو أن الإمامة على ما يبدو من كلمات العلماء لها معنيان وفيها نظريتان. النظرية الأولى وهي النظرية التي يتبناها أهل البيت وعلماء مدرستهم، وهي أن الإمامة لها مدلول واسع يشمل الحل الاختلاف على مستوى العبادة كما عبرنا، وحل الاختلاف على مستوى التأويل والتفسير والشرح وإدارة أمور المسلمين والمؤمنين وسياستهم. إذن فالإمامة هي في الحقيقة عمل يرتبط بالرسالة وفي بيان الرسالة وإبلاغها، ولكن في حدود دون النبوة في هذا المجال، وعمل أيضا يرتبط بإدارة شؤون الناس وسياستهم. والنظرية الثانية هي نظرية العامة ونظرية الجمهور من المسلمين، وهم يرون بأن الإمامة عبارة عن إدارة شؤون الناس وسياستهم، وبعضهم يضيف إلى ذلك الحفاظ على الدين والدفاع عن الإسلام والدفاع عن العقيدة. أما قضية الموقف تجاه فهم الدين وتجاه تفسير الدين وشرح الدين فهذا لا يدخلونه كعنصر أساسي في فهم الإمامة وبيان مضمون الإمامة. طبعا الحديث في هذا الموضوع يمكن أن يكون في مدخل النظرية عندما نشرح هذا المفهوم، لكن في موضوع الإجماع عندما نأتي إلى كلماتهم نرى أن بعضهم يذكر الإجماع على النظرية الأولى على الفهم الأول للإمامة، وهو ما يسمى بسياسة أمور الناس وتطبيق الحكم الشرعي عليهم. أما الجانب الآخر أو الجوانب الأخرى من الإمامة والتي يتبناها أبناء مدرسة أهل البيت فهذا الجانب لا تشير إليه هذه الكلمات الإجماعية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أنه في بحث الأصول عندما يتحدث عن الإجماع كدليل مستقل في مقابل الأدلة الأخرى، يعني في مقابل دليل العقلي والكتابي والسنة، هناك يذكر لأن الإجماع إذا كان له مستند هذا الإجماع هؤلاء العلماء فهذا الإجماع لا يكون دليلا مستقلا وإنما يتبع مستنده، فإذا كان مستنده الكتاب فهذا الرأي في الواقع مرجعه إلى الاستدلال بالكتاب، إذا كان مستنده الحديث الشريف والسنة النبوية فمرجع هذا الإجماع إلى السنة والحديث، وهكذا إذا كان مستنده العقل فمرجع هذا الإجماع إلى العقل، ولا يكون عندنا اتفاق هؤلاء العلماء بنفسه دليلا بل يكون كل رأي من آرائهم يتبع دليله ومستنده ولا يكون دليلا مستقلا. وهنا نلاحظ أيضا في كلماتهم التي يتحدثون فيها عن الإجماع على الإمامة أنهم يستندون في هذا الإجماع إلى مستندات معينة. ابن خلدون يقول أن هذا الإجماع دليله أن الصحابة بادروا إلى انتخاب أبي بكر، ونحن نعرف أولا أن هذه المبادرة كانت مبادرة ذات طابع شخصي أصلا ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالإسلام الشريعة الإسلامية كما أنها لم تكن إجماعا من قبل الصحابة، بل الصحابة اختلفوا في ذلك، وفي مقدمتهم أفضل الصحابة وهو الإمام علي عليه السلام، وأفضل وسيدة نساء العالمين وهي الزهراء سلام الله عليها، إلى غير ذلك ما وقع. فهذا الدليل إذا كان دليله هو هذا الدليل، إذن فهذا الرأي يتبع دليله ولا يكون في نفسه إجماعا. وهكذا ما يشير إليه ابن حزم من وجود مثلا روايات وأدلة وما أشبه ذلك، عندنا فلا بد من الرجوع إلى هذه الروايات وإلى هذه الأدلة، فلا يكون ذلك إجماعا. فهذه ملاحظة ثانية حول الإجماع. الملاحظة الثالثة التي لا بد أن نشير إليها حول الإجماع هو أن إذا أردنا أن نرجع إلى مجموع هذه الكلمات التي صدرت من العلماء، سواء علماء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أو علماء العامة والجمهور، نجد أن هذه القضية مسلمة عندهم بدرجة أنهم يتحيرون في تفسيرها، تفسير هذا التسليم والوضوح فيها، فلذلك يذهبون أحيانا في مقام تفسير هذا الوضوح بالاستدلال مثل هذه الأدلة التي أشار إليها ابن حزم أو أشار إليها ابن خلدون أو غيرهم ممن استدل ببعض هذه الأدلة. فنحن يمكن أن نقول بأن مراقبة الاتفاق العام والادعاء الضرورة والوضوح لدى هؤلاء العلماء بكل طبقاتهم ومراتبهم، قد يفهم منه الإنسان بأن هذه القضية هي قضية مسلمة. غاية الأمر أن بعض هؤلاء العلماء قد تبنى في مرحلة سابقة مذاهب في الفهم والمعرفة، أو تبنى في مرحلة سابقة طريقة في الاستدلال، ويتحير في تفسير هذه الظاهرة الواضحة والضرورة على طبق متبنيات سابقة، فهي أوضح من نفس المتبنيات التي يحاول أن يفسر بها هذه الظاهرة. وهذا ما وقع فيه ابن حزم. ابن حزم في البداية يذكر هذه الضرورة ولكن يتحير في تفسير هذه الضرورة على مبانيه، وكذلك ما وقع فيه ابن خلدون باعتبار كونه باحث من كبار علماء التاريخ في البحث التاريخي، يرى أن هذه القضية من الوضوح بدرجة أنه تحتاج إلى تفسير ويتحير في تفسيرها، فيأتي فيفسرها بهذا التفسير الضعيف الذي لا ينسجم مع هذا القدر من الوضوح الذي يدعيه في البداية. إذن فمن الممكن أن نقول بأن هذا الإجماع هو إجماع قائم بين المسلمين وواضح بدرجة عالية جدا، أوضح من كل هذه الاستدلالات التي يستدل بها هؤلاء العلماء. وإنما صنع هؤلاء العلماء وهذا الأمر واستدلوا بمثل هذه الأدلة لأنهم كانوا قد تبنوا في المرحلة السابقة عن هذا الوضوح مذاهب في الاستدلال وفي الوصول النتائج، وتحيروا في تفسير هذا الوضوح، فأخذوا يذهبون يمينا وشمالا من أجل تفسير هذه الظاهرة وهذا الوضوح. هذا فيما يتعلق ببحث الإجماع. ننتقل بعد ذلك إلى البحث الثاني، وهو البعد الثاني في النظرية، وهو بعد أن الإمامة هي في أهل البيت دون غيرهم من الناس، حيث أنه بعد أن أثبتنا ضرورة الإمامة، هنا يأتي هذا السؤال كما ذكرناه في النظرية، أنه لماذا كانت الإمامة مختصة بأهل البيت دون غيرهم من الناس؟ لابد أن نستدل على هذا الأمر. طبعا تفسيره نظريا وذكرناه في بحث النظرية وذكرنا أيضا علله، ولكن نحتاج إلى الاستدلال عليه بطريق الاستدلال العلمي والأصولي المتبع. هنا أيضا يمكن الاستدلال على هذا الموضوع بعدة أدلة. الدليل الأول هو الاستدلال بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يمكن الاستدلال به على هذه الحقيقة بصورة واضحة، في بداية الحديث عن الاستدلال بالقرآن الكريم لابد أن نشير إلى عدة نقاط. أولا لابد أن نعرف بأن القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت سلام الله عليهم في موارد عديدة يمكن أن تبلغ مئات الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم، ولكن الحديث عن أهل البيت كما سوف نشير كان على أشكال متعددة ومختلفة، ولكن مجموع ما ذكره القرآن الكريم وأشار إليه القرآن الكريم في حديثه عن أهل البيت سلام الله عليهم يمكن أن يصل إلى المئات من الآيات الشريفة والكريمة التي تناولت أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك نجد أن بعض العلماء ألف كتبا كاملة ومستقلة في ذكر هذا الأمر، من جملتها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، تأويل آيات الظاهرة في فضائل العترة الظاهرة، والذي ألفه السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي، والذي كان من طلاب المحقق الثاني المعروف بالمحقق الكركي، وهو من كبار محققي علماء أهل البيت وصاحب كتاب الفقه المعروف بمقاصد شرح المقاصد. هذا الإنسان يعتبر من كبار العلماء ولذلك عبر عنه بالمحقق الثاني، هذا من طلابه، ألف كتابا من مجلدين يتناول فيه مجموع الآيات الكريمة التي تحدثت عن أهل البيت سلام الله عليهم، بإما بصورة واضحة مباشرة أو بصورة الإشارة، ويذكر الروايات التي وردت عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير هذه الآيات الكريمة. والنقطة الثانية التي يحسن الإشارة إليها في هذا المجال هو أنه إذا أردنا أن نلتفت إلى الحديث عن أهل البيت ونقارنه بالحديث عن أي جماعة خاصة في القرآن الكريم لا نجد نظيرا لهذا الحديث إلا حديث القرآن الكريم عن الأنبياء باعتبار جماعة خاصة. عن الجماعات العامة القرآن الكريم تحدث عن جماعة المؤمنين، تحدث عن جماعة المشركين، تحدث عن جماعة المنافقين، تحدث عن جماعة أهل الكتاب، يعني كحالات عامة موجودة في المجتمع الإنساني أحاديث أيضا كثيرة، لكن تخصيص حديث في جماعة خاصة في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم لم يتحدث عن جماعة خاصة كما تحدث عن أهل البيت إلا في حديثه عن أنبياء. وحديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل الذي أيضا جاء بصورة مفصلة نسبيا باعتبار ظاهرة النبوة في بني إسرائيل، يعني باعتبار هذا الجانب وباعتبار هذا العنصر. ولذلك يمكن أيضا أن نستفيد من هذا العدد الكبير من الآيات أولا، وهذا الاهتمام الخاص من القرآن الكريم بأهل البيت سلام الله عليهم ثانيا، اهتمام مقارن ومشابه للاهتمام بالأنبياء، أن نفهم معنى خاصا من هذا الاهتمام وموقع خاص لأهل البيت سلام الله عليهم. والملاحظة الثالثة التي نشير إليها في بداية الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله، أن الأنبياء سلام الله عليهم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله في موارد عديدة في القرآن الكريم تحدثوا عن رسالاتهم وأكدوا على أنهم لا يبغون أجرا على هذه الرسالة، وإنما يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى على رسالتهم. الأنبياء في مختلف الأدوار أشاروا إلى هذه الحقيقة، أن رسالاتهم لا يريدون عليها أجرا وإنما يريدون الأجر على هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله، النبي الخاتم، نبي الإسلام، أيضا كذلك في حديثه عن الرسالة أيضا قال: ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، يعني هو الأجر يريده من الله سبحانه وتعالى. إلا في مورد واحد استثني من كل هذه الظاهرة في النبوات، وهو ما أشير إليه في آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فبالرغم من أن هذه الظاهرة ظاهرة تحويل الأجر على الله سبحانه وتعالى ونفي سؤال الأجر، كان الظاهرة موجودة في الأنبياء بصورة عامة، ومنها رسول الله أيضا أشار إلى هذا الموضوع، لكن هذه الظاهرة مع ذلك وجدت في القرآن الكريم استثناء واحدا، وهو استثناء المودة في القربى، الأمر الذي أيضا يعبر عن عناية خاصة في الرسالة الإسلامية بين كل الرسالات في وجود ظاهرة الاستثناء هذه، وهي ظاهرة سؤال المودة في القربى من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأمور تلقي ضوء على الآيات الكريمة التي سوف نشير إليها فيما يتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم. هذه الآيات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث طوائف أو إلى خمسة طوائف حسب اختلاف يعني بعض الخصوصيات التي سوف أشير إليها في مقام التقسيم. إذا أردنا أن نلخص التقسيم ونجمع بين الطوائف يمكن أن نلخصها بثلاث طوائف، وإذا أردنا أن نفصل قليلا فيمكن أن نقسم هذه الطوائف إلى خمسة طوائف من الآيات الكريمة التي وردت في أهل البيت والتي قلنا أنها بالمئات وكان لها هذه الخصوصية. الطائفة الأولى من هذه الطوائف وهي أهم هذه الطوائف وأوضحها هي الآيات الكريمة التي ذكرت أهل البيت بالعنوان الذي ينطبق على أهل البيت بصورة واضحة، ومنها أولا آية التطهير وآية المباهلة وآية المودة وآيتي الأنفال والفيء كما ورد في القرآن الكريم، وكذلك آية الاصطفاء نذكرها باعتبار علاقتها بهذه الآيات الكريمة. فهنا يوجد عندنا خمس من الآيات الشريفة التي تناولت هذا الموضوع. ويضيف طبعا بعض العلماء كما تشير بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم آية أخرى سادسة ومهمة جدا، وهي آية الكلمات والأسماء، يعني آية الأسماء والكلمات التي أشير إليها في قصة خلق الإنسان ووجود آدم، وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وكذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هي في قصة واحدة وفي قضية واحدة، وهي آية الأسماء نعبر عنها وآية الكلمات. هذه الآيات الست أو السبع إذا فصلنا بين آيتي الخمس والفي فتكون آيات سبعة، تحدثت عن أهل البيت سلام الله عليهم بعناوينهم الخاصة، يعني في قضية أهل البيت وفي قضية هذه النظرية. والجميل في هذه الآيات الكريمة هو أن هذه الآيات تحدث كل واحدة منها في بعد يختلف عن البعد الآخر، بحيث من مجموع هذه الآيات نشكل أبعاد النظرية التي تحدثنا عنها في أهل البيت سلام الله عليهم. وقعنا في البداية عندما تحدث عن النظرية لم أكن ملتفت إلى هذه الخصوصية، لكن في هذا اليوم عندما راجعت الآيات ودققت فيها رأيت أن هذه الآيات سبحان الله تتطابق مع تلك النظرية في الأبعاد التي أشرنا إليها في النظرية. في آية التطهير نجد في آية الاصطفاء نجد أصل النظرية كما أشرنا في بحث النظرية، قلنا في قوله تعالى أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، أن هذه الآية تمثل مبدأ الاصطفاء، ومن ثم فينطبق هذا الاصطفاء على أهل البيت سلام الله عليهم. ونجد ذلك أيضا في بعض الروايات التي تشير إلى هذا الموضوع في بعدين، البعد الأول هو في تفسير آل إبراهيم بآل محمد صلى الله عليه وآله، باعتبار أن آل رسولنا وأهل البيت ينتمون إلى إسماعيل، ومن ثم فهم ينتمون إلى إبراهيم كما ينتمي بنو إسرائيل إلى إبراهيم، وهذا من الخصوصيات التي أشير إليها في هذه الآية الكريمة، حيث أنه لم يأتي الكلام تحت عنوان بني إسرائيل، مع القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل كثيرا وذكر في مقام الثناء عليهم أنه فضلهم على العالمين وجعل فيهم ملوك وأنبياء وأشار إلى مثل هذه الخصوصيات فيهم، لكن في هذه الآية آية الاصطفاء لم يذكر عنوان بني إسرائيل وإنما ذكر عنوان آل إبراهيم وآل عمران، فهذا العنوان ذكر بعنوان بني إبراهيم باعتبار إدخال أهل البيت في هذا العنوان، وهذا طبعا دليله من القرآن الكريم وما أشرنا عليه في آية بناء البيت عندما بنى إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، هناك في دعاء إبراهيم عليه السلام يشير القرآن الكريم إلى أن إبراهيم كان يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ذريته رسولا، أن يبعث من ذريته رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، في هذا الدعاء. إذن فهذا النبي وأهل هذا النبي كانوا هم دعوة إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا في هذه في النظرية. إذن فآية الاصطفاء في الحقيقة تشكل في حديثها بعد النظرية، عن الحديث عن النظرية، والخصوصية الأخرى التي تذكر في الحديث عن هذه الآيات كما وردت في روايات أهل البيت سلام الله عليهم هي خصوصية التطبيق على آل رسولنا صلى الله عليه وآله بعنوانهم الخاص. طبعا هذه الرواية يعني لا يمكن أن نقبلها على إطلاقها، ما لم نؤولها ونفسرها، ونحن لا نريد أن ندخل الآن في التفاصيل، لكن بصورة إجمالية هالروايات التي وردت في آية الاصطفاء أولا تشير إلى نظرية الاصطفاء في أهل البيت، وثانيا تشير إلى تطبيق هذه الآية الكريمة على أهل البيت سلام الله عليهم. والآية الثانية هي آية التطهير التي تشير إلى بعد الطهارة والعصمة في أهل البيت سلام الله عليهم، ونحن قلنا بأن الحديث عن ضرورة الإمامة وانطباقها على أهل البيت إنما هو حديث عن ضرورة الإمامة المعصومة، فنحن نحتاج إلى هذه الخصوصية في الحديث عن الإمامة، وآية التطهير تعطينا هذه الخصوصية. طبعا أنا كما ذكرت في البداية أن الحديث هنا هو حديث إجمالي، يعني البحث في الاستدلال على العصمة بآية التطهير وبحث واسع تناوله العلماء بصورة مفصلة أحيانا في كتب التفسير كما ذكر ذلك العلامة الطباطرائي رضوان الله عليه، وأحيانا في أبحاث مستقلة في مقام الاستدلال على العصمة بآية التطهير، ونحن يمكن أن نرجع إلى هذه الأبحاث ونستفيد منها. البعد الثالث في هذه الآيات الكريمة هي آية المباهلة، هنا آية المباهلة التي وردت في مقام مباهلة نصارى نجران، والتي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل البيت تحت عنوان أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نجعل لعنة الله، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت هذا العنوان، عنوان أبناءنا وأبناء، عنوان الأبناء والنساء والأنفس، أعطاه هذا العنوان. وهذه العناوين هي أخص العناوين وألسق العناوين وأقرب العناوين لأي بيت، يعني عنوان الابن والنساء والنفس، هذه أخص وأقرب العناوين التي يمكن أن تصور لأي بيت من البيوت. هنا هذه الآية الكريمة يمكن أن ننتزع منها أيضا بعدا آخر في هذه النظرية، وهو بعد الامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله في أهل البيت. فأهل البيت هنا ليس هو مجرد ناس معصومين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من بين عباده، وإنما هؤلاء الناس هم يمثلون الامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أبناء رسول الله، لأنهم نساء رسول الله، لأنهم نفس رسول الله. يعني هذا ترقي في الحقيقة في الحديث عن أهل البيت، ولعل السر أيضا في الحديث بهذا التسلسل، لم يقل أنفسنا وأنفسكم ثم قال مثلا نساءنا ونساءكم أو أبناءنا وأبناءكم، وإنما قدم الأبناء على النساء على الأنفس باعتبار الإشارة إلى هذه الخصوصية، إلى هذا الترقي، يعني الأبناء باعتبار أنهم امتداء، والنساء باعتبار أنهم يمثلون عامل هذا الامتداء، لأن الزهراء سلام الله عليها هي أم الأئمة الأطهار. ثم بعد ذلك الترقي ببيان أن هذا الامتداد يمثل نفس المحور الرئيس وهو رسول الله صلى الله عليه وآله ومحور النبوة، فأبناؤنا وأبناؤكم، ثم ترقى إلى نساءنا ونساءكم، فترقى بعد ذلك إلى أنفسنا وأنفسكم. هذا العنصر الآخر في هذه الآية الكريمة. والبعد الرابع الذي تشير إليه آية المودة، آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن إذا رجعنا إلى بحث تناولناه في بعض محاضراتنا، وهو بحث موقع الحب والمودة من الدين والإسلام، ما هو موقعه؟ هنا نلاحظ بأن المودة في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وفي النظرية الإسلامية وضعت كخصوصية من الخصوصيات التي تشخص جوهر العلاقة التي تقوم بين الناس وبين المحور الذي يراد الارتباط به. ولذلك جعلت هذه المودة محور بين في علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى، والمؤمن هو أشد حبا لله من الكافر عندما يحب ربه أو يحب من يعبده. وعندما تحدث القرآن الكريم في الولاء والمودة، هنا أيضا كذلك ذكر القرآن الكريم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والمساكن التي ترضونها والتجارة المربحة، ذكر كل ما يحبه الإنسان في حياته ويوده الإنسان في حياته مقارنا بحب الله سبحانه وتعالى وحب وجهاد في سبيله. إذن في الحب يشكل العلاقة القائمة. وهكذا عندما تحدثنا عن علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهي علاقة الولاء، أو علاقة المؤمن بالمؤمن التي هي علاقة الولاء، جوهر هذه العلاقة أيضا هو المودة. ولذلك ورد أيضا في الحديث الشريف عن أهل البيت سلام الله عليهم، عندما يسأل السائل الإمام ويقول له أن حبكم دين أو أن حبكم عاطفة ومجرد مشاعر باعتبار ما يتصف به أهل البيت سلام الله عليهم من خصوصيات تجعلهم موضع الحب للناس هذه الخصوصيات العامة من علم وفضل وجهاد وتقوى وتضحية إلى غير ذلك ما يتصل به أهل البيت سلام الله عليهم. بطبيعة الحال الإنسان يحب مثل هذه المعاني، فأن هذا الحب هل هو عبارة عن مشاعر يستشعرها الإنسان في حبه لكل فضل ولكل قيمة للعلم وللجهاد والتقوى وللطهارة والصلاح وما يشبه ذلك ما يتمتع به أهل البيت سلام الله عليهم، أو أن حبكم دين؟ يسأله أن حبكم دين، الإمام ماذا يجيبه؟ يقول وحد الدين إلا الحب. أصلا الشيء الدين هو شيء آخر أصلا غير الحب. الحب أصلا هو يمثل جوهر هذا الدين. هنا لذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في الواقع هذه الآية الكريمة تحدث عن تشخيص طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين المؤمنين وبين أهل البيت سلام الله عليهم، فهو بعد آخر في بيان هذه القضية. والبعد الآخر وهو آيتي الأنفال والخمس. في آية الأنفال والخمس يوجد حديث يذكره الفقهاء في أن المقصود في قوله تعالى عندما يتحدث عن القربى في آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، هل أن المقصود من ذوي القربى يعني أهل البيت سلام الله عليهم، أو المقصود من ذوي القربى الأقربين للإنسان يعني قربى برحم بمعنى رحمه رحم الإنسان. وهكذا في آية الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل أن المقصود من ذوي القربى هنا المقصود الأرحام فيكون أحد موارد الإنفاق كما هو الحال في المساكين مثلا وابن السبيل، أو أن المقصود من ذوي القربى أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذا يوجد بحث حول هاتين الآيتين، وفي ذلك البحث من خلال القرآن الكريم وليس من خلال الروايات التي ورد عن أهل البيت وحدها، بل من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات أيضا التي ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق العامة. هناك يستدل الفقهاء بأن المقصود من ذوي القربى هم أهل البيت سلام الله عليهم، فالعنوان ذوي القربى في هاتين الآيتين هم أهل البيت سلام الله عليهم. وهنا يطرح هذا السؤال أنه كيف يصبح هذا القدر الكبير من المال وهو الخمس، وهذا القدر الكبير من الفيء الذي أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله من أهل القرى، يعني كل الأموال التي وقعت بيد الرسول صلى الله عليه وآله مما لم يجلب عليها خيل ولا ركاب، وتركها أهلها فرارا من المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أموال طائلة في ذلك الوقت، وهكذا كانت هذه الأموال أيضا في أوقات أخرى كثيرة جدا. كيف يمكن أن تتحول مثل هذه الأموال إلى مجموعة محدودة من الناس وهم أهل البيت سلام الله عليهم؟ يعني بعد إثبات ذلك العنصر الأول وهو أن المقصود من ذوي القربى هم أهل البيت سلام الله عليهم، وحتى أن المساكين وابن السبيل أيضا يطبق على أهل البيت سلام الله، مساكين أهل البيت وابن السبيل من أهل البيت، فكيف يمكن تفسير هذا الأمر أن هذا القدر الكبير من الأموال يعطى إلى هذه المجموعة؟ فهل هذه امتيازات طبقية، أو أن هذا في الحقيقة يمثل تحول في الأوضاع الاقتصادية بحيث تصبح الثروة بيد جماعة معدودة من الناس في مقابل الناس، مع أن القرآن الكريم هنا في هذه الآية الكريمة يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني يريد أن يقسم هذه الثروة ولا يريد أن يجمعها. هذا السؤال يطرح، طبعا هذا بحث فقهي وأصولي ليس مجاله هنا، أنا قلت أن أشير الأبحاث بعناوين كلية. هناك نثبت بأن المقصود من وضع هذه الأموال بيد ذوي القربى باعتبار خصوصية الولاية، يعني باعتبار أن ذوي القربى هو الإمام الحاكم، فهو ليس من منحة تعطى لأرحام رسول الله بعنوان كونهم أرحام، وأبناء رسول الله بعنوان كونهم أبناء، ولذلك هذا المال يكون مختصا بالإمام ولا يشمل غير الإمام من أرحام رسول الله أو من أبناء رسول الله. إذن فهو مال للمقام، يعني للجانب الحقوقي كما يعبر عنه في المصطلحات الحقوقية، لا الجانب الحقيقي، يعني للمقام ومقام الإمامة. ومن هنا أيضا ينتهي هذا البحث الذي نحن بحثناه على مستوى البحث الخارج، ينتهي هذا البحث إلى أن الخمس وليه هو الإمام، وهذا هو فتوى أكثر مراجعنا العظام، أن الخمس يكون وليه هو ولي أمر المسلمين، يكون بيده ولاية أمر المسلمين، تكون بيده ولاية الخمس، وليس الخمس هو منحة يعطى لأرحام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن السهم الذي يعطى للسادات من الخمس أيضا يعطى لهم في تعويضا لهم عن الزكاة بمقدار ما يكفيهم، لا أنه يكون ملكا لهم دون غيرهم من الناس بمقدار ما يكفيهم، وذلك يكون أمر هذا القسم من الخمس وهو سهم السادات أيضا يكون أمره بيد الإمام، ويكون أمره بيد الولي، هو الذي يوجه ويتصرف به، فإذا مرجع ذلك إلى الإمام. بهاتين الآيتين وبهذا الاستدلال يعني الذي ذكرناه الآن على نحو التصور، على نحو التصديق، بحثه بحث فقهي لهذا الاستدلال، يمكن أن نقول بأن هاتين الآيتين تبين بعد الولاية في أهل البيت سلام الله عليهم، يعني تشير إلى قضية الإمامة وإلى قضية الولاية في أهل البيت سلام الله عليهم، فهذه الآية الكريمة أيضا تشير إلى هذا البعد، يعني بعد في آيتي المودة وآية الأنفال والخمس. وبهذه الآيات الكريمة يمكن أن نرى مجموع الأبعاد في هذه النظرية، فبعد الطهارة والعصمة، وبعد العلاقة الولاء مع المؤمنين، وبعد الإمامة بمعنى الولاية نراه أيضا في هذه الآيات الكريمة، وكذلك أيضا نرى في هذه الآيات الكريمة بعد الاصطفاء في قضية تحمل الرسالات الإلهية ما أشرنا إليه في آية الاصطفاء. إذا أضفنا إلى ذلك آية الكلمات والأسماء يمكن أن نضيف خصوصية أخرى سوف نتحدث عنها إن شاء الله في أدوار أهل البيت سلام الله عليهم، وأشرنا إليها في النظرية عندما ذكرنا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، وهي أن الإمام يمثل أمان لأهل الأرض، وأنه بدون الإمامة لساخت الأرض بأهلها. هذا الجانب في الواقع يرتبط بقضية الأسماء والكلمات. إذا صحة الروايات التي ورد في باب الأسماء والكلمات وصح الاستدلال بهذه الروايات على تفسير الأسماء والكلمات لأهل البيت سلام الله عليهم، فسوف يكون لأهل البيت دور خاص في حركة الإنسان وحياة الإنسان، وليس في الحالة الاجتماعية فقط، وأيضا هذا الدور هو دور يرتبط بالهدف من خلق هذا الإنسان ووجود هذا الإنسان، وهو وجود هذه الجماعة الصالحة التي تمثل القمة في التكامل الإنساني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهؤلاء يمثلون حالة التكامل المطلق في تحقيق هذا الهدف الإلهي من خلق الجن والإنس. بهذا القدر من الحديث نكتفي بالحديث باستدلال على اختصاص عن الطائفة الأولى من الآيات الكريمة التي تحدثت عن أهل البيت سلام الله عن أهل البيت سلام الله عليهم لهم هذه الخصوصية. يبقى عندنا الحديث عن الطائفة الثانية والثالثة إن شاء الله نتناوله في بحث آخر، ونكتفي بهذا القدر من الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائهم والمتمسكين بعروتهم والسائرين على منهجهم والآخذين بثأرهم والمقيمين والممهدين لدولتهم إن شاء الله، والمشاركين والمساهمين في نصرتهم ونصرة ولينا وإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأن يوفقنا للشهادة بين يديه. ولا شك أن الإمام هو الذي يقود الآن المسيرة في هذا العصر وفي هذا الزمان، وأن من يستشهد في سبيل الإسلام هو شهادة بين يدي هذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة سواء في غيبته أو في حضوره، أن يجعل نهاية أعمالنا الشهادة في سبيله. وإلى أرواح مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، وإلى أرواح أسلافنا الصالحين، ولا سيما أرواح أسلاف الصالحين لإخوان الحاضرين، وإلى أرواح شهداء الأبرار، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وعلى محمد.